بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يتحدث في السلسلة التي بدأها حول أسباب السعادة، ويمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا عن السعادة وما هي الأسباب الموصلة إلى هذه السعادة التي أجمع الناس كلهم على ابتغائها وطلبها وأمها. ذلك أن السعادة هي الحياة الطيبة بإذن الله جل وعلا. ومن الأسباب التي تعين على الحصول على السعادة هي القناعة. القناعة وهي أن يقنع الإنسان بما آتاه الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع ميزانا عجيبا في قضية القناعة، حيث قال: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله. نعم، هذه هي القناعة وهذا هو ميزانها. ذلك أن الإنسان الذي يقنع بما آتاه الله جل وعلا يعيش في يعيش تحت مظلة السعادة في واقع الأمر. وأما الذي لا يقنع فتجده في لهاث وسعار، وتجده في حسد وفي تنافس مذموم. لماذا؟ لأنه لم يرضى بما قسم الله جل وعلا له. ولأجل هذا نجد أن أهل القناعة هم السعداء في واقع الأمر، فلا يحركهم شيء مما يضيق أو يضيق الصدور ويبعث الحرج في النفوس أبدا. ذلك أنهم ينظرون إلى القدر السابق، يقول جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. ويقول جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والمعنى أن الإنسان إذا عاش على هذه العقيدة، عقيدة القناعة والرضا، فإن الله جل وعلا يمنحه سعادة لا حدود لها. ولذلك كثير من الناس وللأسف الشديد يعيشون أزمات نفسية ويعيشون قلقا، وسبب ذلك عدم القناعة. فتجدهم وللأسف الشديد يحسدون الله تجدهم للأسف الشديد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فلا يرضى ببيت ولا بسيارة ولا بزوجة ولا بوظيفة، وإنما تجده دائما يتطلع إلى من هو فوقه. وخالف في ذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر مما يعين على السعادة هو الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذلك. يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من أكثر الناس طمأنينة، ومن أشرح الناس صدرا ومن أكثر الناس راحة بال، ذلك أن ذكر الله جل وعلا يؤثر في القلوب وفي الصدور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك من الأمور التي تجلب السعادة بإذن الله اجتماع الفكر على الاهتمام بالعمل الحاضر اليومي، وعدم وترك الحسابات لقضايا المستقبل، فتجد بعض الناس يعيش أزمة مستمرة ودائمة خوفا من المستقبل وكأن الأمر بيده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والمقصود أن الإنسان ينبغي أن يهتم بحاضره، ولا بأس بأن يتطلع إلى المستقبل لكن بأمل وفأل، لا بتشاؤم وحزن كما يحصل عند كثير من الناس. ولأجل هذا نسمع قصص عجيبة من خلال شكاوى بعض الناس، يقول والله أنا ما نمت البارحة، ووحدة تقول والله أنا لي فترة ما أنام. لماذا؟ والله خوف على الأولاد من المستقبل وما ندري إيش اللي يجري لهم. بل للأسف الآن بعض الناس يقولك والله يا أخي أنا ما أدري كيف يعيشون الأولاد بعدي بعد ما أموت، سبحان الله، وكأن الأمور بيده. لا شك بأن من عاش مثل هذا الأمر يعيش في واقع الأمر في حزن، ويعيش في أزمات، ويعيش في قلق. أما المؤمن الذي يعيش حاضره ويستشرف المستقبل بأمل وفعل متوكلا على الله معتمدا عليه، فلا شك بأن هذا يعيش سعادة لا حدود لها. المقصود بأن هذه بعض الوسائل التي تعين على جلب السعادة. وللحديث بقية نرجئه إلى اللقاءات القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى بوحدانيته أن يمنحنا السعادة الحقيقية في الدنيا، وأن يدخلنا وإياكم جنته إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس عندي سؤال إذا أمكن.
نعم تفضل علي.
بخصوص الصلاة للمرأة، إذا كانت المرأة تصلي ولكن يعني ووضعت خمار على وجهها،
نعم،
فهل هذا مثلا من مفطرات الصلاة، أم هذا يعني مثلا يكره مع الدليل إذا أمكن
إن شاء الله،
يعني أو النقاب وهي تصلي
يعني. إن شاء الله.
تمام،
جزاك الله خير أبو علي.
أيوه.
بس ما شاء الله جابت الشيخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على البرنامج اللي تسوونه.
الله يبارك فيك ويعافيك، تفضل أخي ناصر.
أنا أحبكم في الله.
سؤال لك الله.
عندي سؤال طويل أبو عمر.
نعم.
أول شيء عن الوسواس أثناء الصلاة. يعني دائما الإنسان يوسوس ويلخبط في الصلاة، سواء في البيت سواء في المسجد. إذا قلنا في البيت أوكي، لكن أسأل المسجد، الشيطان ورانا بعد في المسجد، يعني يدخل من بيت الله يدخله ويخرب علينا صلاتنا. والسؤال الثاني، يعني في بعض الناس يعني هل يجوز لعن أو سب الشيطان؟ يعني في ناس يقول ألفاظ يعني لا تليق بالمسلم، يعني يشتم، يعني يتجاوز أثناء حتى في الحج وكذا، هل يجوز أن نشتم أو نلعن الشيطان لأنه خرب علينا وكذا نقطة الغضب؟ هذا سؤالي
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي ناصر، تسمع إن شاء الله أجبت الشيخ. نعم فضل الشيخ، نجيب على السلب وعلي فضل الشيخ يسأل عن صلاة المرأة إذا كانت تصلي ويعني بخمار على الوجه أو نقاب، هل لفظ الشيخ يؤثر ذلك على الصلاة؟
الحمد لله، تأثيره على الصلاة لا يصلي. فلو صلت المرأة وقد غطت وجهها، غطت جميع بدنها، فلا يؤثر على صلاتها، وليس هو من مبطنات الصلاة. لكن المرأة إذا دخلت في الصلاة ولم يكن ثم أجانب، يعني بين أولادها وزوجها أو نساء مثلا، فإنها تكشف وجهها في الصلاة ولا تخمر وجهها. لكن لو قدر الله وخمرت وجهها فإنه ليس عليها شيء فيها. حتى الرجل الآن لو أن رجلا غطى وجهه في الصلاة وصلى ليس عليه شيء، صلاة صحيح. فليس هناك علاقة لانفكاك الجهة، ما في علاقة. لكن طبعا بالنسبة للمرأة من آداب اللباس في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. نعم.
الأخ ناصر فضل الشيخ يسأل عن الوسواس في الصلاة، يقول فضل الشيخ إذا كان في المسجد هل الشيطان فضل الشيخ يقول يدخل في المسجد ويوسوس للمصلي في صلاته؟
الحمد لله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الشيطان يدخل المسجد. فلقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام خنق شيطانا، يقول حتى وجدت برد لعابه، يقول فتذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فكنت قد هممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد يلعب به الصبيان. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة وقد شكى له وسواسا في الصلاة، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فادفل عن يسارك 3 مرات واستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط ثم يعود، وإذا سمع الإقامة ولا وله ضراط ثم يعود. ولذلك قال في الحديث الذي أمر فيه بسد الفرج في الصف، أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يرى الشيطان يتخلل الصفوف، يعني يدخل بين الصفوف. فهذه الأحاديث، هذه بعض الأحاديث وإلا هي كثيرة، كلها تشير إلى أن الشيطان يدخل المسجد ويوسوس. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يعتصم بالله تعالى من الشيطان وشركه وشره، وإذا حصل له في الصلاة سرحان أو وسواس أو لبس عليه الشيطان في قراءته في الصلاة أن يتفل عن يساره 3 مرات، والتفل هو النفخ بلا ريق، ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإن الله تعالى يبعد عنه. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم عنا وعن خير إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير أخ سعيد.
الله يسلمك. أنا عندي سؤال، أنا قلت له سؤال لكن عندي سؤال، يا الله يبارك فيك.
تفضل.
خلينا عن الصلاة.
تفضل.
الله يسلمك. بالنسبة لتكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام اللي هي تكبيرة الركوع وقيام الركوع. زين، الثانية تنقال قبل سمع الله الحمد، يعني الإمام يقول سمع الله الحمد، يقول يا ربي ولك الحمد، تقولها قبل، تكبر قبل ولا عقب؟ زين، الثانية الله يسلمك، إذا أنا مثلا الحين هو بضيف يصير دبي وصليت المغرب ونويت أني أجمع المغرب والعشاء وما الله قدر أني أسير، الحين اللي صليت العشاء أرد عيدها
كيف أخ سعيد؟
يعني السؤال الثاني الله يسلمك.
ساكن في أبو ظبي؟
نعم. إذا أنا مثلا أبو ظبي أبي أسير دبي، صليت المغرب والعشاء.
وأنت في أبو ظبي؟ لا، لم تسافر بعد.
لا بعدني ما سافرت. وما قدر الله الناس، بس ناوي الناس، بس ما قدر. صليت
جمع وقصر أو جمع فقط؟
جمع وقصر. زين، هني أعيدها ولا هذه تقضي؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي سعيد، حياك الله. نعم. الشيخ الأخ ناصر سأل الحكم لعن أو سب الشيطان.
الحمد لله. بالنسبة للشيطان يلعن كما جاء اللعن العام على الكفرة والظالمين وكذا، فما في بأس، لأن الله تعالى يقول إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فالله تعالى لعن الشيطان ولعن إبليس، فيجوز أن يقال عليه لعائن الله، عليه لعنة الله. لكن ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الشيطان، لا يقول يقول تعس الشيطان، لأن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وكان معه أحد أصحابه رديفا معه على الحمار، فعثر الحمار، فيقول الراوي قلت تعس الشيطان، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم الشيطان في نفسي وقال صرعته بقوتي، فإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. هذا الحديث وإن كان محل نظر من جهة الإسناد من حيث الوصل ومن حيث الإرسال، لكن المقصود بأن اللعن ما في بأس، يقال لعنه الله، لعن الله الشيطان. أما تعس أو يسب الشيطان سبا آخر، يقول الشيطان بقوتي غلبته وصرعته، فلا يقول هذا. أما اللعن فوارد. نعم
الأخ سعيد فضل الشيخ، المأموم يقول هل يقول سمع الله لمن حمده ومتى يقولها؟
الحمد لله. بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. أما المأموم فمحل خلاف، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، وذهب فريق إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وذلك للحديث الصحيح الوارد عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والعمل على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو العمل. الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فيكتفي بقول ربنا ولك الحمد، لأن التسميع للإمام والله أعلم، ولو قالها لا حرج.
أيضا الشيخ يقول أنه من يسكن في أبوظبي أو يريد الخروج السفر من أبوظبي إلى دبي، فيقول صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يعني فالشيخ لم يسافر لم يخرج، هل يعيد المغرب والعشاء أو يعيد العشاء فقط؟
هو في بلده،
في بلده في أبوظبي جمع وقصر المغرب مع العشاء، بعد ذلك يعني لم يسافر لم يخرج من بلده، هل
الحمد
يعيد؟
لله الحمد لله. تعيد يا أخي الفاضل ولو سافرت، تعيد ولو سافرت، فإن الذي نوى السفر لا يجوز له أن يترخص برخص السفر قبل أن يشرع في السفر، فأنت الآن نويت وما زلت في مدينتك ولم تخرج بعد، ثم جمعت وقصرت، فهذا خطأ. كيف تجمع وتقصر وأنت في بلدك؟ ما تجمع ولا تقصر. فلو أنك نويت السفر بعد الظهر تصلي الظهر في بلدك 4 ركعات ثم تسافر، فإذا سافرت وأدركتك الصلاة في الطريق تصلي العصر 2 ركعات. أما تجمع وتقصر وأنت في بلدك قبل أن تخرج من البلد، هذه تعيد الصلاة حتى لو سافرت، عليك إعادة الصلاة، بارك الله فيك.
والمغرب فالشيخ يعني وقعت في وقتها،
المغرب متى صلىها؟
في وقتها فالشيخ،
في وقتها خلص، ما دام ان الوقت
يعيد العشاء فقط.
ها؟
يعيد العشاء فقط
وجمع العشاء بعد،
يعني صلى المغرب والعشاء جمع وقصر العشاء.
اي بالنسبه للمغرب ما دام ان صلاها في وقتها 3 ركعات على ما هي عليه، يبقى العشاء يعيدها لانه قصرها وجمعها في غير زمن الجمع.
جزاك الله خير فالشيخ. هنا يسهل عبر رسالة نصية القصيرة الشيخ عبر رقم 6688 يقول هل يلزم الوضوء قبل الذكر أو الدعاء؟
الحمد لله لا يشترط للذكر ولا للدعاء طهارة قبله، فلا يشترط للذكر والدعاء طهارة تسبقه، ما يشترط له ذلك، فالإنسان يذكر الله ويدعو الله قائما وقاعدا وعلى جنب وفي الحضر والسفر، في الصحة والمرض والسلم والحرب، في حال الرضا والغضب، في حال الطهارة وعدم الطهارة، حتى في حال الجنابة يذكر الله ما في بأس، يدعو الله، حتى في حال الحيض بالنسبة للمرأة تذكر الله وتدعو، كل هذا مشروع لله، ما في طهارة قبل. الطهارة للصلاة والطهارة للطواف حول الكعبة والطهارة لقراءة القرآن على قول، وهكذا.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
يحبكم في الله شيخ السلام.
بك الله إزاك الله خير أخي محمد.
سؤالي لو إنسان في السفر في الطريق مثلا من أبو دابي إلى دبي هو سليت المغرب والعشاء جمع وكسر في الطريق.
نعم نعم.
وهو وصل مثلا وصل في مدينة دبي ولا في شاركة وناس يصلون صلاة العشاء. وبهذه الحالة هل هذا الأمر سيء وسلت في الطريق وخلاص انتهى الموضوع ولا بهذه الحالة شو بسويه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. نعم. فالشيخ يقول أنه في الطريق مسافر من أبو ظبي إلى الشارقة ولا دبي فصلى العشاء ركعتين قصر العشاء بعد ذلك وصل إلى الشارقة أو إلى دبي والناس في الصلاة وصل قبل صلاة العشاء هل يعيد صلاة العشاء؟
الحمد لله. من صلى في السفر قصرا وجمعا ثم وصل البلد الذي قصده أو بلده مثلا وما زال الوقت باقيا أو الناس يصلون فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة وإنما أوقع الصلاة بنص شرعي. لكن حتى يبعد التهمة عن نفسه إذا كان البلد صغيرا مثلا ولا يساء به الظن يدخل يصلي معهم العشاء بنية النفل وليس بنية الفرض لأن الفرض وقع بنص شرعي في السفر فيدخل معهم وينوي بذلك النفل. أما إذا كان البلد كبير ولا أحد يعرفه مثلا وكذا فقد ما يجب عليه أن يدخل المسجد ليصلي لأنه أتى بالصلاة في وقتها. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله محمد تفضل.
الشيخ بخصوص القصر في سفر في الطيارة احنا كنا مسافرين إلى بلد بعيدة الولايات المتحدة فما نطلع من دبي إلى المنطقة اللي احنا رايحين فيها نطلع مثلا يوم الجمعة الصبح ونصل هناك يوم الجمعة الظهر فالصلوات ما تفوتنا لكن في طريق العودة نطلع مثلا يوم الجمعة العصر ونوصل إلى دبي هي الرحلة 14 ساعة لكن احنا نوصل إلى دبي يوم السبت العشاء فكيف تكون الصلاة هني؟ هل نصلي جميع الصلوات ليوم الجمعة وليوم السبت أم كيف نصلي؟ أنا في ناس نصلي بس احنا
في العودة يعني تسأل عن العودة تخرج الجمعة العصر وتصل إلى دبي السبت العشاء
السبت العشاء وانا يعني كنت احاول اشوف الشمس يعني لكن لاحظت ان يعني في حسب اوقات السنه في اوقات ما نشوف الشمس انها تشرق وتغرب يعني نطلع من هناك وتغرب الشمس ونوصل هنا على الليل يعني ما نشوف ان الشمس ما نقدر نقدر الوقت ان الشمس طلعت او غربت.
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد.
الله يسلمك.
حياك الله الله يعافيك. نعم. فالشيخ يقول من يسافر من الولايات المتحدة إلى دبي يقول نخرج من المنطقة هناك في الولايات المتحدة يقول مثلا الجمعة العصر صلاة العصر ونصل إلى دبي يوم السبت صلاة العشاء كيف تكون الصلاة الشيخ في هذا السفر وأيضا الشيخ يقول يعني لا نرى الشمس في السفر ولا نستطيع أن نقدر الوقت.
الحمد لله. بالنسبة للمسلم يصلي الصلاة التي يوافقها كما نص على ذلك أهل العلم فبالنسبة للذهاب من هنا إلى جهة الولايات المتحدة ينطلق الإنسان من جهة الشرق إلى الغرب ولذلك لا تفوت شيء من الصلوات مثل ما ذكر الأخ السائل. فمثلا إذا كان سفره يوم الجمعة يذهب الجمعة صباحا يصل هناك الظهر في وقت الظهر ولذلك يصلي الصلاة الطبيعية. الإشكال وين؟ في العودة. دائما الإشكال في العودة لأنه الاتجاه سيكون معاكس للشمس سيكون عكس الشمس ولذلك قد تفوت على الإنسان بعض الصلوات ولأجل هذا أنا أفتيت هنا وأفتيت في أكثر من مكان بأن الإنسان يأتي بهذه الصلوات. فمثلا الآن خرج يوم الجمعة مثلا فإنه سيصل اليوم الثاني ولا يدرك شيء من هذه الصلوات لأن الليل سيكون عليه ليل مباشرة إذا انطلق عكس الشمس ولذلك يقضي هذه الصلوات ابتداء من بعد الصلاة التي صلاها في البلد المسافر إليه بعدها يصليها يصلي بقية الصلوات التي هي تقريبا 4 صلوات هذا على حسب طبعا يعني زمن الطيران يصليها إذا رجع إلى بلده. بارك الله في الجميع.
بعد وصوله في الشيخ يقضي جميع الصلوات.
اي نعم، الا اذا ادرك صلاه مثلا في نفس السفر يصليها. يعني احيانا مثلا قد يكون انطلق مثلا الظهر في الطائره بعد لحظات يدخل عليه وقت العصر مباشره، فاذا صلى العصر في وقته خلاص. اذا جمعها مع الظهر يكون جيد. وانا انصح دائما اخوان المسافرين ان يعتنوا بالجمع، خاصه اذا كان السفر طيرانا ولمثل هذه الحالات. وكذلك في الليل مثلا، في الليل، وينظر مثلا في اليوم الذي يصل اليه. يعني الان مثلا عندك يعني اذا افترضنا بانه سافر يوم الجمعه ضحا مثلا، قد يصل هو يوم السبت في الليل مثلا، احيانا قد يصل في الليل او يعني المساء عموما. فهنا كم صلاه قد تكون هناك اكثر من 4 صلوات تفوت عليه. فيحاول ان يجمع بين الصلاتين النهاريه والصلاتين الليليه، وبالنسبه لما فاته ياتي به قضاء.
جزاك الله خير شيخ. ايضا معنا ابو محمد، تفضل.
الو، السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال. عبد الله، جزاك الله خير.
تفضل محمد.
شيخ انا دوامي في ابو ظبي، انا اوصل الساحل الشعيب، اوقات حصل جماعه يعني اصلي وياهم فرض 4 ركعات، اوقات ما حصل فرض اصلي ركعتين اروح، هل في شيء شيخ فيها؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد. نعم. الشيخ يقول عندما يسافر من أبو ظبي إلى الشارقة، ففي الطريق في سيح شيب كما ذكر، يعني يدخل المسجد، إذا وجد جماعة صلى معهم 4 ركعات، إذا لم يجد جماعة صلى ركعتين. هل فعله صحيح؟
نعم فعله صحيح، لأنه مسافر. مسافر سيح شيب في نصف الطريق، ولذلك يعني فعلك صحيح. إذا دخلت مثلا والجماعة قائمة يصلون بإمام راتب مثلا 4 ركعات، صلي معهم ولا تخالفهم، لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، ولا يجوز له أن يخالف الإمام. وإذا صليت لوحدك مثلا فإنك تصلي ركعتين، فعلك الصحيح ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، مشاركات عبر تويتر شارج راديو. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المجموعة من المكالمات. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك سؤال فضيلة الشيخ.
نعم.
بالنسبة لزكاة المال، شخص يشتغل الدخل محدود وعنده التزامات أولاده في الجامعات وفي كذا، هل يجوز دفع الزكاة؟
هل يجوز؟
يعني هو عليه من مستحق الزكاة
أن يأخذ الزكاة؟
أن يأخذ الزكاة، يعني أنا عندي دخل محدود وعنده أبناء
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، حياك الله. محمد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي طبعا عن الموضوع صلاة المسافر. الآن أنا السؤال من جزئين، سؤال لو أني إذا إمام ما أعرف إذا كان راتب أو غير راتب، دخلت في الركعة الثانية مثلا أو الثالثة وأنا على سفر، هل أتم 4 أو 2 ركعتين وأسلم؟
إذا دخلت في الثانية
يعني يعني دخلت في الركعة الثالثة، فهل أتم 4 أو كم أو كمل أو أصلي فقط 2 ركعتين؟ وإذا كان أنا عارف إن الإمام راتب، فهل أصلي 2 ركعتين ولا أكمل ركعة، يعني أصلي 4 ركعتين وأكمل أنا 2 ركعتين؟
إن شاء الله.
فهمت السؤال يعني.
سؤال الثاني أبو أحمد.
هذا هو السؤال مركب يعني، إذا كان تعرف إن إمام راتب أو لا أعرف إن
أو لا إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، حياك الله. نعم أبو محمد. فالشيخ يسأل عن زكاة المال، يقول كان الشخص يعمل ودخله محدود وعنده التزامات كثيرة في دراسة أبنائه وغيره، يقول هل يجوز له أن يأخذ من زكاة المال؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة يستحقها من ورد ذكرهم في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا كان الإنسان دخله ضعيف ولديه التزامات ورسوم لأولاده وفواتير وشيء من هذا القبيل ولا يستطيع إكمال الشهر بهذه المبالغ التي بين أيديه أو الدخل الذي يرد إليه، فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لا حرج عليه في ذلك. نعم.
أبو أحمد، فالشيخ يقول إذا كان سافر ودخل المسجد ولا يعرف هذا الإمام هل هو إمام راتب تم الصلاة ولا، ويقول دخلت في الركعة الثالثة، هل تم الصلاة أو أقصر؟
نعم، نص الفقهاء على أن المسافر إذا دخل مسجدا ولا يدري هل الإمام يصلي صلاة قصر أم صلاة حضر، فإنه يصلي بنية الحضر مع بنية المتابعة، يعني يصلي صلاة تامة غير مقصورة. فإذا دخلت وأنت ما تدري في الركعة الثالثة تقوم فتأتي ببقية الصلاة على أنك مقيم أو صلاة حاضر. نعم.
وإذا فعل الشيخ يعني يعرف أنه يعني إمام يتم الصلاة إمام، هل يجوز فعل الشيخ دخل في الثالثة أن يكتفي بالثالثة بركعتين يصلي الثالثة والرابعة من القصر؟
لا، من صلى خلف مقيم ما دام أنه أدرك معه ولو ركعة فأن يصلي صلاة تامة في أصح أقواله. في قول لبعض الفقهاء يقول إذا أدرك معه على صفة صلاة المسافر اكتفى بها، لكن الذي يظهر والاحتياط أن يصلي صلاة تامة إذا قام يقضي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أريد أن استشير الشيخ في كتابين، يقول معنا مكالمة. نعم، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود للرسائل. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. جزاكم
الله خير على ذكرك.
وإياك، تفضل أبو عمر.
ذكرت أنا مقيم في العين وبعمل بدبي، فبسافر يوميا فبتم الصلاة في العين ودبي، أعتبر أني لي إقامة في دبي وإقامة في العين.
نعم.
وهذا الشيخ دلوقتي إذا سافرت إلى دبي بغرض الزيارة أو عشان الخارج فترة الدوام عام أيام الدوام، فهل تعتبر سفرة يجوز فيها القصر أم يجب أن يتم الصلاة برضه في هذا الدين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، حياك الله. نعم. فالشيخ إذا كان كما ذكر فالشيخ أنه مقيم في العين ويعمل في دبي، يقول يتم الصلاة في العين وفي دبي باعتبار له إقامتين، يقول لكن فالشيخ إذا سافر إلى دبي مثلا في غير وقت العمل لزيارة صديق أو غير، هل يجوز لفالشيخ أن يقصر الصلاة يا جماعة؟
الحمد لله، نعم، ما دام أنه سافر إليها في غير وقت العمل فله أن يقصر وأن يجمع، لأن الإقامة الثانية إنما هي لأجل العمل، أما وقد سافر لغير هذا القصد فله أن يترخص برخص السفر.
فضل الشيخ، نعود للرسالة النصية، يقول أريد أن استشير فضل الشيخ في كتابين في الفقه وهما عمدة الفقه ومنهج السالكين، بأيهما يعني ينصحني الشيخ أن أبدأ به؟
الحمد لله، أما كتاب عمدة الفقه فهو لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهو وضعه للمبتدئين من طلبة العلم على الترتيب بالنسبة للمذهب، والثاني منهج السالكين هو للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو اختيارات في واقع الأمر، يعني يذكر المسائل التي عليها الدليل. وبالنسبة لطالب العلم أنا أنصحه بالبداية بعمدة الفقه، وذلك لأن عمدة الفقه وضعها أبو محمد بن قدام المقدسي ليتدرج طالب العلم في معرفة الفقه لا سيما على المذهب، فهو وضع عمدة الفقه وذكر فيه الرواية الواحدة أو يذكر رواية واحدة أو الروايتين ولا يرجح، ثم بعد ذلك وضع كتاب الكافي، ثم بعد ذلك وضع المقنع، ثم بعد ذلك وضع المغني في موسوعة جمعت فقه السلف بما فيهم الأئمة الأربعة ومن سبقهم من السلف. وأما كتاب منهج السالكين فيصلح لمن نضج في مسائل الفقه، وذلك لأن اختيارات وهو لا يذكر الدليل غالبا لأنها اختيارات، مجرد اختيارات مسائل فقهية، اختيارات فيما يترجح لديه، ونصر فيها كثير من آراء تقي الدين رحمة الله على الجميع. نعم، فأنصحه بالبداية بعمدة الفقه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم.
الله يجزاك خير.
أنتظركم سؤالين. سؤال أولي أنتظرنا 18 يوم برا الدولة.
نعم.
أيوة. حين انتقل من 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 منطقة لمنطقة، كيلومية منطقة، ثلاثية منطقة، فهل صلاة القصر؟ أنا المغرب والعشاء صلي جماعة الحمد لله الفندق السجن والمصيد قدام الفندق. واجب على العشاء والمغرب هذا موجود، لكن هو يدي الظهر والعصر يعني برا يعني من السوق أو بالكشتة أو كذا، هل هذا الوقت خليه قصر أو يعني شو اسمه؟
إن شاء الله.
كذلك مين عند الرجل عودة إلى المطار المغرب يعني الساعة 6:30 ركب الطائرة، فهنا منتشين مغيب، هنا منتشين والوقت يطلع معنا، فكيف صلاة المغرب؟ أجلنا وصلنا مطار أبو ظبي الساعة 8:30
إن شاء الله. أنت ركبت بدأت السفر ولا قبل المغرب؟ قبل المغرب.
لأنه وقت اللي قصرناه هناك يعني الظهر والعصر هذا أوقات قصر في المدة هذه 18 يوم.
لا لا، أنا أسألك عن سفرك في العودة، ركبت الطائرة قبل المغرب.
قبل المغرب يعني 6:30 ركبت الطائرة.
إن شاء الله إن شاء الله.
لكن الطائرة منتشرة المغرب كمية يعني جاية على البلد كذا.
صحيح صحيح. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. الشيخ أبو عبد الله يقول إنه مسافر خارج الدولة 18 يوم كما ذكر، يقول نتنقل كل يومين في منطقة، فيقول في بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء أصلي في مسجد قريب من الفندق صلاة تامة، لكن يقول بالنسبة لصلاة الظهر والعصر في بعض الأحيان أكون في يعني كشتة وغيره، وبعض الأحيان في السوق وغيره تشرى، هل يجوز الجمع والقصر؟
الحمد لله، ما دام أن صورة المسألة أنهم يتنقلون كل يومين في مكان وكذا فلا بأس، لا بأس عليهم أن يجمعوا وأن يقصروا، فتصلي مثلا في المسجد القريب من الفندق، ثم إذا خرجت مثلا وأدركتك الصلاة خارج مثلا الفندق تريد أن تقصر وأن تجمع لا حرج عليك في ذلك، الأمر في هذا واسع ولله الحمد.
في العودة فالشيخ يقول يعني ركبنا الطائرة قبل المغرب الساعة 6:30 ووصلنا إلى البلاد يقول في 8:30، فكيف نصلي المغرب والعشاء؟
الحمد لله، ما دام أنكم لم تصلوا في السفر ووصلتم بلدكم الأصلي فإنكم تصلون المغرب أولا 3 ركعات، ثم بعد ذلك تقيمون لصلاة العشاء وتصلون 4 ركعات تامة غير مقصور. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول استفسار، يقول حبكم في الله، استفسار عن آية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت سورة الغاشية، يقول هل القصد منها يعني خلق الإبل من نار أو يعني وصفها وتحمل العطش ونحو ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للإبل آية من آيات الله جل وعلا، وقد أمر الله جل وعلا جنس العربي تحديدا أن ينظروا وأن يتأملوا في هذه الإبل وهذا الخلق العجيب العظيم الذي بين أيديهم، ولذلك لما كانت الإبل كثيرة في بلاد العرب جاء التنبيه عليها، وذلك لعظم خلقها ولتذللها مع هذا الخلق الكبير، فالله جل وعلا يقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فهي آية من آيات الله. وأما قول الأخ كونها خلقت من نار فهذا غير صحيح، فالإبل لم تخلق من النار وإنما هي من جنس الحيوانات، لكن فيها آية من آيات الله. قد ذكر ابن القيم وجمع من أهل العلم من لهم عناية بتتبع مثل هذه الآيات وكشف وجه الحكمة في ذلك، ذكروا أشياء عجيبة فيها، حتى من تكلم على من صنف في الحيوان كالجاحظ وغيره والدميري ذكروا أشياء عجيبة عن الإبل كيف أن الله عز وجل نبه عليها تحديدا لما اشتملت عليه من أشياء عجيبة، ولذلك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ينظر إليها نظر يستلهم منها عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويعني ينظر إلى ما أودعه الله جل وعلا في هذه في هذا الحيوان من آياته ومن الأشياء العجيبة التي قد تختلف يعني عن الناموس العام. وهذه سنة الله عز وجل في بعض خلقه وعباده ليظهر عظيم حكمته سبحانه وتعالى.
أيضا الشيخ يقول هل يلزم أو تلزم الطهارة لقراءة القرآن من الحفظ دون مسل المصحف؟
الحمد لله لا يلزم ذلك. من أراد أن يقرأ القرآن من حفظه وهو على غير طهارة فلا يحتاج إلى أن يتطهر. الطهارة ذكرها العلماء لمن أراد أن يقرأ من المصحف بحيث يمس المصحف، وهي مسألة خلافية، الجمهور على وجوب التطهر لمس المصحف، وهناك قول بأنه ليس هناك دليل صريح مع وجود الأدلة الصحيحة، لكن غير صريحة في وجوب مس المصحف لمن أراد القراءة. نعم.
أيضا فالشيخ بالنسبة للجناب يقول هل يعني تمنع من قراءة القرآن من الحفظ؟
الحمد لله، ذكرت أنا قبل قليل ليس هناك نص صريح على وجوب الطهارة من مس المصحف صريح، أما الأدلة فهي صحيحة. مثلا قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، الجمهور يستدلون بهذا على وجوب التطهر لمس المصحف. الصواب بأن هذه الآية المقصود فيها الملائكة، والمقصود والضمير في يمسه اللوح المحفوظ. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، قال العلماء بأن طاهر هنا يعني الطهارة المعنوية وليست الحسية، بمعنى لا يمس المصحف إلا مؤمن، هذا القصد، هكذا يذكرون. على العموم بالنسبة لموضوع الجنابة، لا، الجنابة لا يجوز للجنوب أن يمس المصحف ولا أن يقرأ في أصح قول أهل العلم إلا بعد أن يتطهر، وذلك لأن الجنابة وقتية تزول تزول بالاغتسال، فيزيلها الإنسان مباشرة فيرتفع الحدث بمجرد الاغتسال. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير أبو سالم.
لي عندي سؤال بخصوص صلاة الرجل في بيته.
نعم.
في المفروضة زين، وكان بغى يصليها ويا أهله، وين توقف الحرمة؟ خط موازي ولا توقف خلف رجلها يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أبو سالم، حياك الله. فالشيخ بالنسبة للرجل إذا صلى المكتوبة في بيته مع أهله، أين تقف المرأة؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا صلت مع الرجل فإنها تقف خلفه مسامتة، لا عن يمينه ولا عن يساره، وإنما تقف وراءه مباشرة. هذا هو الذي ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنها تقف وراءه مباشرة، كما جاء في حديث أنس قال فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراءنا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود إلى الرسالة النصية القصيرة التي ورد لنا عبر رقم 6688، يقول شخص صلى إمام مع موظفي المكتب وقبل أن يسلم تذكر أنه غير متوضئ فسلم، فما حكم صلاة من خلفه؟ هل هي صحيحة؟
قبل أن يكمل
يعني قبل السلام تذكر، قبل أن يسلم وهو في الجلوس تذكر.
نعم.
أنه غير متوضئ سلم مباشرة.
الحمد لله، بالنسبة لموضوع الإمام ومسائل الطهارة، أولا إذا صلى الإمام بالمأمومين ثم تذكر بعد السلام، بعدما سلم تذكر بأنه على غير الطهارة، فإنه يعيد هو ولا يعيدونهم، يعيد هو فقط، أما هم فلا يعيدون. أما إذا تذكر أثناء الصلاة فينظر، فإن كان أحدث في الصلاة بمعنى أنه كان دخلها بطهارة ثم أحدث، فإنه يستخلف أحدا من المؤمنين يكمل الصلاة، فصلاتهم الأولى صحيحة فيكملون الصلاة. أما إذا تذكر بأنه أثناء الصلاة تذكر بأنه لم يكن متوضئا, يعني دخل الصلاة على غير طهارة ولو كان في التشهد الأخير, فإن الواجب أن ينصرف وأن يخبر المأمومين بأنه صلى بهم على غير طهارة, وعليهم أن يستقبلوا صلاتهم من جديد, يقومون فيتقدمهم إمام أو ينتظرونه يقوم فيتطهر فيعود ثم يصلي بهم, أو يصلون فرادى أو يصلي بهم إمام آخر. هذا هو التقسيم بالنسبة لمثل هذه الصورة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو أحمد, فضل.
السلام عليكم, جزاكم الله خير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك أحمد, الله فيك.
الله يسلمك,
بارك فيك.
بس الإمامة, يعني الإمامة الإمام هو مين أولى؟ قارئ القرآن, حافظ القرآن, مثلا له دأن طويلة ويتوبوا أصير, بس
تعطونا الجواب. إن شاء الله تسمع, إن شاء الله جواب أبو أحمد. حياك الله. الأولى فضل الشيخ بالإمامة.
الحمد لله, النبي صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله, يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم الأقرأ في إمامة الصلاة, وهذا لا يعني أن الأقرأ إذا كان مرتكبا لمعاصي أو لأمور مفسقة أن يتقدم الناس, لا يعني هذا. فلو وجد أقرأ لكن عنده شيء من الفسق, ووجد دون الأقرأ في القراءة لكن عنده شيء من الاستقامة, فيقدم الثاني. لأن العلماء رحمة الله عليهم قالوا, اختلفوا في مسألة الأقرأ, من هو الأقرأ؟ فقيل الأقرأ للقرآن, وقيل الأقرأ هو الأفقه, يعني الذي يعلم أحكام الصلاة ويعلم أحكام الشرع, يعني من العلماء, هكذا ذكروا رحمة الله عليهم. فيا أخي الفاضل, بالنسبة للإمام الذي يتقدم الناس, ينبغي أن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام, مستقيما على سنته, لأنه قدوة للآخرين. ولذلك تجد أغلب جماعة المسجد يقلدون هذا الإمام في صلاته وفي كذا. فإذا رأوا الإمام مثلا مرتكبا لمخالفات فإنه لن يكون قدوة صالحة لهم, لن يكون قدوة صالحة لهم. ولذلك ينبغي على كل إمام أن يكمل نفسه. أئمة المساجد يكملون أنفسهم ويعتنون باتباع السنة ويتتبعونها في ذلك, مع حرصهم على تجويد القراءة وترتيل القرآن, كذلك يحرصون قبل ذلك على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم يا الشيخ, وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين, نصل وإياكم إلى نهاية الحلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي, مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج, كان معكم من تنفيذ الأرسال عمار القاسمي, و من الإخراج أحمد العلي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.